ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشره اخبار الظهيره ليوم الجمعه 8 شهر 11 سنه 2024 واستهلها بالعناوين. الجيش يسقط صباح الجمعه 7 مسيرات اطلقتها قوات الدعم السريع على قياده الفرقه 6 مشاه بالفاشر. نقابه الصحفيين السودانيين تؤكد في بيان على التزامها بحمايه الصحفيين في ظل ظروف الحرب الحالية. وفاة الشاعر الأستاذ محمد خير الخولاني مدير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. أسقط الجيش صباح الجمعة 7 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة 6 مشاة بالفاشر. وقال مواطنين لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع هاجمت صباح اليوم الجمعة الفاشر بعدد من المسيرات، وإنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة. وأكد مصدر عسكري من الفاشر لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف قيادة الفرقة 6 مشاة بالفاشر وبعض الارتكازات، مؤكد إن الجيش أسقط المسيرات 7. وكان الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني شن يوم الخميس غارات جوية على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. أكدت نقابة الصحفيين السودانيين على التزامها بحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الحالية. وقال مجلس النقابة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة السودانية بسبب الصراع المستمر وتأثيره العميق على حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة، يعيد مجلس نقابة الصحفيين السودانيين التأكيد على التزامه العميق بحماية الصحفيين ودعمهم. ودعا البيان الذي صدر باسم الأستاذ مبارك والدسمة مقرر مجلس نقابة الصحفيين إلى تكثيف الجهود لتعزيز التدريب المهني بما يتيح للصحفيين صقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى الأداء الصحفي لمواجهة الظروف الراهنة بنزاهة وشجاعة. وشدد البيان على التزام النقابة بتمكين الصحفيين للقيام بواجبهم في تسليط الضوء على الحقائق وتوثيق الأحداث إيمانا بأهمية الكلمة الحرة في بناء مجتمع ديمقراطي وموحد. نعت العديد من مواصل التواقع الاجتماعي والسودانيين المقيمين في ليبيا الأستاذ الشاعر محمد خير الخولاني مدير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور. و عين الخولاني في هذا المنصب خلال الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتوفى الخولاني بمدينة الزنتان الليبية التي وصل إليها قبل أسبوعين طلبا للعلاج بعد أن اشتد عليه المرض. ويعد الخولاني من أبرز رموز الوسط الثقافي بولاية جنوب دارفور، واشتهر بقصائده النابعة من البيئة الدارفورية. على الصعيد المهني عمل الخولاني بالتدريس لفترة طويلة. أكتفي بهذا القدر من تقديم النشرة، والميكروفون مع زميلي محمد سليمان للمواصلة معكم.
كشفت وزارة الصحة ولاية كسل عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالكوليرا بالولاية يوم الثلاثاء، بينها حالة وفاة واحدة. وأشارت الوزارة في تقرير إلى ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية إلى 6967 حالة. كما أشار التقرير إلى أن العدد الكلي للوفيات بلغ 206 حالات. ونوهت وزارة الصحة بولاية كسلا إلى أن محلية كسلا سجلت 12 حالة إصابة من بينها 11 حالة وافدة من شرق الجزيرة، فيما سجلت محلية حلف الجديدة 17 حالة إصابة وافدة من تنبول بولاية الجزيرة، وسجلت محليات ريف كسلا وغرب كسلا وأروما إصابات جديدة. وحول الحميات النذفية أكدت الوزارة تسجيل 91 حالة بالولاية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2825، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 8 حالات. وجهت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء عاجلا للمنظمات الدولية للمساعدة الفورية ومديد العون لمواطني شرق ولاية الجزيرة. ووصفت اللجنة في بيان صادر عنها الأوضاع هناك بالكارثة الإنسانية المتفاقمة. وأضاف البيان أن الإسهالات المائية تخصط أرواح مواطني الهلالية والمناطق المجاورة، مشيرة إلى أن مستشفى الصباق الريفي يحتاج إلى دعم عاجل لمواجهة العدد المتزايد من المرضى والمصابين. ووفقا للبيان فإن مناطق شرق الجزيرة تشهد حملة انتقامية ممنهجة من قبل قوات الدعم السريع. وأضاف البيان أن الوضع الصحي في المنطقة تفاقم بشكل مقلق، حيث تفشت الإسهالات المائية في مدينة الحلالي والمناطق المجاورة، ويحتجز من تبقى من سكانها في المساجد، مما أدى إلى وفاة أكثر من 73 شخصا حتى الآن. على صعيد متصل، تقدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بنداء عاجل إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحماية الإنسانية، ودعت تقدم في ندائها إلى إنقاذ أرواح المدنيين العالقين والنازحين في السودان في مناطق شرق الجزيرة. وأضاف البيان أن هؤلاء المدنيين يعانون من أوضاع كارثية تزداد سوءا يوم بعد يوم. وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بعدة خطوات، بينها الإجلاء الفوري للمدنيين العالقين في مناطق النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء ومياه نظيفة، وتوفير خدمات طبية عاجلة للمدنيين المصابين والمرضى، ودعم وحماية النازحين إلى أن تتاح لهم العودة إلى منازلهم في ظل ظروف آمنة ومستقرة. أدان حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة موصفها بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الحلالية بشرق الجزيرة. ويعتبر الحزب في بيان الحصار المفروض على المدينة انتحاكا صارخا للحقوق الإنسانية وجرما ضد كل الأعراف والقوانين الدولية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ومطالبة الأطراف المتورطة بإنهاء حصار المدينة فورا، كما دعا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض. كشف ناشطو في العمل الطوعي أن أوضاع مأساوية يعيشها النازحون من شرق الجزيرة في محليتي حلف الجديدة ونهر عطبرة. وقال مسؤول الإيواء في حلف الجديدة في تصريحات أن 600 أسرة تقيم في استاد المدينة، ما عدم توفر مواد إيواء كافية وقلة دورات المياه، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية. وأوضح مسؤول الإيواء أن عددا كبيرا من الأسر تقيم تحت ظلال الأشجار وفي الطرقات، مشير إلى أن عدد النازحين بلغ نحو 2898 أسرة. وقال مفوض الأمن الإنساني إدريس علي أنهم بصدد ترحيل النازحين من الإستاد إلى معسكر القرية 6 عرب، مشيرا إلى توجيهات صدرت في هذا الشأن بنصب خيام مؤقتة. نحف مسلحو مجهولو الحوية يوم الأربعاء مواد إقاثية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي من مركز توزيع المساعدات بمعسكر مجر للنازحين في ولاية وسط دارفور. وقال نازح معسكر مجر لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا الذخيرة الحية في الهواء بكثافة من مختلف أنواع الأسلحة داخل مركز التوزيع. وأوضح أن قوات الدعم السريع الموجودة بالقرب من مركز التوزيع حاولت منعهم من النهب ولكنها لم تتمكن من ذلك. وأتابع قائلا أن النازحين فروا من المركز جراء إطلاق النار، فيما نهب المسلحون جميع المواد الغذائية خاصة الأرز والذرة والعدس وزيت الطعام والملح. وأضاف أن المسلحين شحنوا المنهوبات على الدراجات النارية وعربات التوك توك والكارو ونقلوها إلى القرى والفرقان المجاورة لمنطقة مجر. قالت الصحفية لمياء الجيلي أنهم كصحفيين سودانيين وأعضاء في منتدى الإعلام السوداني كانوا حريصين جدا على المشاركة في المؤتمر الخاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال يومي 6 و7 من نوفمبر. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن عقد هذا المؤتمر يأتي بعد أن فقد السودان 13 صحفيا وصحفية قتلوا منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتداءات وانتحاكات أخرى وقعت على الصحفيين خلال هذه الفترة. وتابعت قائلة أن المؤتمر كان محفلا جامعا وفرصة لهم لمحاولة تنبيه العالم لما يتعرض له الصحفيون السودانيون. ولفتت إلى أن الصحفيين السودانيين لا يزالون مصرين على مواصلة عملهم على الرغم من الأخطار والظروف الصعبة المحيطة بهم. وأضافت لراديو دبنجا:
فإحنا في منتدى الإعلام السوداني شاركنا بوفد كبير ومجموعة من أعضاء المنتدى، وكانت في نقاشات كثيرة دارت غير النقاشات الداخل الجلسات، حتى خارج الجلسات كان في نقاشات كثيرة، وكان في اهتمام كبير من المشاركين والصحفيين بأسئلة كثيرة عن أوضاع الصحفيين في السودان. أنا قدمت مشاركة عن عملت قدمت فيها باسم المنتدى، قدمت فيها ملخص لأوضاع الصحفيين.
أعرب المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي أن اعتقاده بأن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لن تفيد السودان كثيرا، وتابع قائلا إن هذا أمر جيد، أن من الأفضل للسودانيين أن يتملكوا قضيتهم أولا حسب تعبيره حتى تكون لهم القدرة على التأثير، وأضاف قائلا إذا لم نكون أقوياء في الداخل فإن العالم لن ينتبه لنا. وأضاف لراديو دبنجا
مسألة فوز ترامب من وجهة نظري أنها ما حتفيد السودان كثير، يعني فوزه ما حيضيف لوضعنا حاجة، وأنا بفتكر أنه دي حاجة كويسة، يعني أحسن نحن نتملك قضيتنا في الأول كسودانيين.
اعتبر الدكتور راشد محمد علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة تغير من طريقة الإدارة الأمريكية وليس تفكير الإدارة الأمريكية حسب وصفه. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الإدارة الأمريكية لها استراتيجية ثابتة
تقيم
بعد كل فترة محددة، ولفت إلى أن ترامب سيغير الطاقم مستشاريه وطاقم العاملين في البيت الأبيض، وهؤلاء يحددون مسار التعامل المقبل مع السودان. وعرب عن اعتقاده بأن ترامب لن يولي السودان اهتماما أكثر من المطلوب وفقا للاستراتيجية الأمريكية. وأضاف لراديو دبنجا
لا أعتقد أنه يعني ترامب يمكن أن يولي ملف السودان اهتمام يعني أكبر من المطلوب، يعني الاستراتيجية الأمريكية تقيم ملفات الأمن في السودان تقييم استراتيجي قائم على أنه الدولة من الداخل فيها درجات متفاوتة من الصراع، فيها مستوى تهديد عالي جدا من قبل المنظومة السياسية.
كشف عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد من المشاريع الإنسانية التي ساهمت فيها اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في السودان، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن اللجنة ذودت 3 من محطات المياه في ولاية الخرطوم بمعدات ومضخات لمساعدتها على أداء محامها. وأضاف أن إنتاج هذه المحطات 3 يغطي احتياجات حوالي 1,700,000 شخص في ولاية الخرطوم، وأتابع قائلا إن اللجنة وزعت خلال الأسابيع الماضية مواد جراحية ودوائية وطبية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية، وأوضح أن تلك المواد الطبية وزعت على حوالي 50 مستشفى ومركزا صحيا يقع غالبيتها على خطوط التماس. وأضاف لراديو دبنجا
خلال الأسابيع الماضية قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتزويد 3 محطات أساسية في الخرطوم بمعدات وكذلك مضخات تساهم في تعزيز إنتاجية هذه المحطات لتقديم المياه.
الخبر الأخير في النشرة، اجتمع المستشار نصر الدين عبد الله محمد أحمد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان في ليبيا مع وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية لشؤون المراقبات الدكتور محسن أبو القاسم الكبير لمناقشة قضايا تعليمية تخص اللاجئين السودانيين. وتطرق الاجتماع إلى إمكانيات استيعاب المعلمين السودانيين في المؤسسات التعليمية الليبية بما يسهم في تعزيز التبادل التعليمي بين البلدين، كما وجهت وزارة التعليم الليبية مكاتبها بتسيير إجراءات قبول الطلاب السودانيين في المدارس الليبية. واتفق الجانبان على عقد لقاء مستقبلي لمناقشة تفاصيل دمج المعلمين السودانيين بما يسهم في توثيق التعاون التعليمي بين السودان وليبيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حيكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550 والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دبنجا تردقو بشيش
يا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
يا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
استضاف الاتحاد الأفريقي منذ السادس من نوفمبر على في يومين متتاليين المؤتمر الخاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين. في هذا المؤتمر شارك عدد من الصحفيين الأفارقة وكذلك من بينهم عدد من الصحفيين السودانيين. الأستاذة لمياء الجيلي الأستاذة لمياء الجيلي شاركت في هذا المؤتمر كعضو في منتدى الإعلام السوداني وقدمت أحد الأوراق المهمة في هذا المؤتمر. في هذا اللقاء الخاص مع راديو دبنجا نلتقي بها ومرحب بك أستاذة لمياء.
مرحبا مرحب بكم ومرحب براديو دبنجا وأنا سعيدة شديد بأنه أنا يعني شاركت في هذا اللقاء في المؤتمر ده وسعيدة بهذا اللقاء.
اللقاء كان تحت شعار حماية الصحفيين المرتكبة في حقهم جرائم من الإفلات من العقاب وكذلك تحت شعار حماية الصحفيين في الطوارئ والأزمات في هذا الصدد. ماذا كانت أهم النقاط التي أوردتها في الورقة في هذا الخصوص؟
أول حاجة المؤتمر ده بالنسبة لنا إحنا كصحفيين سودانيين وصحفيات سودانيين وكمنتدى إعلام سوداني حريصين جدا إنه يعني نشارك في المنتدى ده باعتبار التاريخ أو المناسبة جات تحت مكافحة الإفلات من العقاب وإحنا في السودان بعد الحرب فقدنا 13 صحفي وصحفية وفي جرائم كثيرة ارتكبت تجاه الصحفيين والصحفيات. أفتكر إنه يعني إحنا من حياة شجعنا نشارك في هذا المحفل اللي هو شارك فيه عدد كبير جدا من الصحفيات والصحفيين والمنظمات الدولية والدبلوماسيين ومنظمات إقليمية فهو كان حج كبير جدا وكان فرصة لنا إحنا نحاول نلفت انتباه العالم لوضع الصحفيين وننبه الناس لأهمية حماية الصحفيين السودانيين ونلفت النظر للأخطار اللي بيواجهوها ولأنه حريصين على مواصلة عملهم رغم الظروف رغم المخاطر الكثيرة هم فيها الصحفيين. فإحنا منتدى الإعلام السوداني شاركنا بوفد كبير ومجموعة من أعضاء المنتدى وكانت في نقاشات كثيرة دارت غير النقاشات الداخل الجلسات حتى خارج الجلسات كان في نقاشات كثيرة وكان في اهتمام كبير من المشاركين والصحفيين بأسئلة كثيرة عن أوضاع الصحفيين في السودان. أنا قدمت مشاركة قدمت فيها ملخص لأوضاع الصحفيين للانتهاكات اللي بتتم عليهم للقيود اللي بتتم لعمل الصحفيين من قيود في حرية التعبير وقيود في حركة وقيود وانتهاكات
تصالم جسدية كما قتل الصحفيين واحتقالات ومحاكمات وبلاغات جائرة ومحاولات بتتم من أطراف الحرب لإسكات صوت الصحفيين وكيف إنه في مخالفات بتتم للقانون الدولي الإنساني وإنه وقانون حقوق الإنسان وإنه أطراف الحرب ما حرسين على حماية المدنيين ولا حرسين على حماية الصحفيين. برضو اتطرقت لإنه عدم التزام الحكومات السابقة بحماية الصحفيين بحماية حق التعبير، عدم التزامهم بإنفاذ الآليات الدولية لحماية الصحفيين زي خطة الأمم المتحدة لحماية الصحفيين، زي قرارات زي قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالصحفيين، زي القرارات الأممية الخاصة بحماية الصحفيين من الإفلات من العقاب. فعديد من الميكانيزمات أو الآليات ما تم الالتزام بها، وهذه كانت خلت الصحفيين يكونوا في وضع أوضاع هشة من جهة الحرب، وكانوا يعني تعرضوا لكثير من المخاطر. في إذا كان في التزام بحماية الصحفيين قبل الحرب كانوا الصحفيين بيكون المخاطر تعرضوا لها أقل من الحرب. كمان برضو شاركنا بأنه ليه إحنا أنشأنا منتدى الإعلام السوداني وليه الحاجات لقيامه في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة، محاولة تغبيش ما يحدث داخل السودان، و يعني صناعة ميديا موازية من أطراف الحرب تبث الإشاعات وتبث المعلومات الخاطئة على أساسها بتخذ المواطن السوداني قرارات قد يدفع ثمنها حياته. كذلك تكلمنا يعني عن حالات كثيرة منها أوضاع الصحفيات ومنها الغرفة المشتركة اللي هي أنشاء المنتدى والحملات المختلفة اللي احنا قمنا بها في نشر أوضاع السودان وحاصل في السودان من انتهاكات ومجاعة ومن غيره.
يعني أنت كعضو في منتدى المنتدى الإعلام السوداني، هل كانت هنالك حملة مخصصة لهذا الجانب من خلال هذه الفعالية؟
أيوة، المنتدى أول حاجة طبعا إحنا في بداية المنتدى لأنه كان في انتباه لأنه ما في التزام بالمعايير الصحفية والمهنية في المنتدى، عمل حاجة اسمها الجايدلاينز أو عمل موجهات للكتابة الصحفية في ظل الحرب والنزاع المسلح. كنا منبه الصحفيين أنه يستزنوا بالجانب الإنساني بالتغطية، تأكد من المعلومات الصحيحة، يعني عدم نشر المعلومات لم تأكد منها، يستغل بكل المهنية المطلوبة بالإضافة للتركيز على القضايا الإنسانية. دي كانت أول خطوة إحنا عملناها. بعد ذلك عملنا حملة سميناها ساند السودان، ومن خلال الغرفة المشتركة كان بتم نشر متزامن مشترك، وكان غرفة التحرير المشتركة دي طبعا حاجة يعني فريدة، يعني أنشأ منتدى الإعلام السوداني، وهي مكنتنا في ظل الظروف الصعبة والانتهاكات اللي عرضت لها المؤسسات الصحفية إنه الناس تشتغل وتشارك الموارد اللي عندها عشان تنتج حملات عشان تخلي العالم يعرف الحاصل في السودان. والحملة دي مستمرة وكل مرة بتاخد أشكال مختلفة، ومبارح أطلقنا حملة جديدة اسمها الصمت يقتل، وما في وقت يعني الناس تتخذ قرارات تجاه السودان، وقصدنا إنه نلفت انتباه العالم لما يدور في السودان.
هل أطلعت يعني حملة الصمت يقتل، هذه الحملة تحت شعار الصمت يقتل بعض الصحفيين الفارغ المشاركين في هذه الفعالية؟
والله طبعا إحنا وجدنا حقيقة بعد ما إحنا تكلمنا عن وضع الصحفيين والحملة، يعني تمت بعض اللقاءات معانا وتمت بعض الأسئلة الدارت وكثير من المعلومات كانت لا بتوفر اليوم، هم كانوا يفتكروا إنه غير متوفر اليوم لأنه ما يدور كان أو ما يصل لهم يمكن حاجز اللغة، ودي ميزة المنتدى إحنا في حملاتنا قاعدين نترجم المواد تنزل بأكثر من لغة يعني. ففي حوايج كثير يمكن تكون خلت الصحفيين في القارة قد ما يكونوا مطلعين على الأوضاع في الحاصل في السودان، لكن أفتكر إن إحنا قدرنا نلفت انتباههم لأهمية انتباه للسودان وأهمية إنه أوضاع الصحفيين في السودان تلقى اهتمام.
يعني حتى الآن لكن ليس هنالك صدى واسع لهذه الحملة، لماذا في تقديرك؟ هل لضعف الإمكانيات أم لضعف التنسيق حتى الآن؟
والله الحملة أفتكر إن الحملة وحسب لغاية اللي تم مع بعض الناس من دول مختلفة، يعني هم بيعتقدوا إنه الدات في مؤسسات في منظمات دولية بتراقب ما يحضر في الإعلام تم بالإعلام، فكان بيقول إنه كل المعلومات اللي قاعد حسب لغاتهم مع الانترناشنال ميديا القاعد تجيهم بتجيهم من خلال منتدى الإعلام السوداني، لأنه إحنا عملنا شغل عكسنا صوت السودانيين في مناطق كثيرة الإعلام ما كان قاعد يصلها، ولأنها بتترجم بلغات مختلفة برضو ساهمت، بالإضافة إن إحنا بننشر في وقت المزامن في عدة مواقع إعلامية. فده عمل بريك ثرو، رغم إن إحنا عارفين إمكاناتنا قليلة، لكن إحنا شغالين تطوعا ومنشارك ما عندنا من إمكانات مع بعض ومن خبرات عشان نعمل حاجة تنقذ الصحافة السودانية من إنها احصل لها اجاكم بالميديا المصنوعه تحت الحرب وضيعه الكراهيه.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا بكم مستمعينا الاعزاء الى هذا البرنامج على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. اعلنت نقابه الصحفيين السودانيين انها بتعمل على تاسيس اليه قانونيه لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين خلال الحرب. وجاء هذا الإعلان خلال حلقة نقاشية نظمت النقابة عبر منصة زوم تحت عنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. اتصلت بالأستاذ محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين لإلقاء المزيد من الضوء على فكرة هذه الآلية القانونية. النقابة أعلنت يوم أمس في حلقة نقاش عبر منصة زوم عن اعتزامها تأسيس آلية قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين. لو سألنا أولا ما هي الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتشكيل هذه الآلية؟
طيب مرحب بك أستاذ عمر ومرحب بكل السادة المستمعين والمتابعين. بدأنا حاليا في مرحلة دراسة التجارب الإقليمية والدولية في ملاحقة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات تجاه الصحفيين. أيضا هناك تواصل مستمر وتعاون بين لجنة تسيير نقابة المحامين وعدد من المنظمات الحقوقية مهتمة على مستوى السودان وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم المهتمة بالدفاع وحماية الصحفيين. نقابة الصحفيين السودانيين لن تتسامح تجاه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والصحفيات خاصة أثناء هذه الحرب، وستزعى لمحاسبة وملاحقة كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم أو عن انتماءاتهم. مسألة الإفلات من العقاب هي تمثل وسيلة لغدر الحقيقة ولعدم وللسماح بتكرار هذه الجرائم، لذلك من المهم جدا تقديم كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات للمحاكمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والجرائم مستقبلا.
الحلقة النقاشية التي كانت عبر منصة زوم كانت تحت عنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. يعني هنا يتبادر سؤال بالإشارة إلى تفعيل المساءلة الجنائية الدولية، ما هي الجهات الدولية التي تنوون مخاطبتها وطلب العون منها في هذا الشأن؟
طيب نحن في سبيل ملاحقة ومحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في انتهاكات لن ندخر جهد في التعامل مع كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بدءا من المحاكم الوطنية وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية لتقديم هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة تصنف بأنها تصل لمرحلة جرائم الحرب، خاصة أننا في حرب صفتها الأساسية أنها حرب إجرامية ذات طبيعة متوحشة لا تحترف بالقوانين والقيم القانون الدولي أو حتى بالقيم الإنسانية والأخلاقية حتى في الحروب والصراعات السودانية. لذلك لن ندخر جهدا في الوصول لأعلى المؤسسات العدلية لضمان حق الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لانتهاكات في هذه الحرب، خاصة الذين تم قتلهم بطريقة منهجية أو بطريقة متعمدة.
نعم، يعني هل هنالك أي فكرة عن هذه الجهات الدولية أو الجهات التي يمكن مخاطبتها؟
نحن هنبدأ بالإجراءات المحلية، هنفتح بلاغات ونحرك إجراءات قضائية في المحاكم والنيابات المحلية لحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات. أيضا سنعمل على أن يكون هناك ضمانات إقليمية ودولية عبر آليات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان، في مجال الجرائم المرتكبة تجاه الصحفيين. وكما قلت لك سنبدأ من المحاكم المحلية وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ربما يبرز هنا سؤال عن إلى أي مدى يمكن التعويل على القضاء السوداني والنيابة السودانية في ظل الظروف الحالية والاستقطاب الحاد وظروف الحرب وما بعد الحرب. هل أنتم يعني معولون على نزاهة القضاء السوداني والأجهزة العدلية السودانية، أم كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
نحن نضع كل هذه الأمور في اعتبارنا، لذلك كما قلت لك سنقصد كل الآليات والجهات، وسيكون هذا الأمر متدريا بدءا من الإجراءات العدالة على المستوى المحلي، خاصة في ظل الانقسام الموجود على مستوى السودان. لذلك نحن هنبدأ بالإجراءات المحلية بكل الوسائل المتاحة، هنمشي إقليميا على مستوى الاتحاد الأفريقي وصولا للآليات الدولية. وفي ذلك نحن سنكون المحك الأساسي أو الهدف الأساسي هو حفظ حقوق الصحفيين والصحفيات، خاصة الذين قتلوا في هذه الحرب.
على ذكر الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا، أعلنتم عن مقتل 13 صحفيا وصحفية منذ اندلاع الحرب وتعرض المئات للانتهاكات. ما هي الخطوات التي اتخذت لتوثيق هذه الحالات، وهل تعتقدون أن التوثيق كافي بحيث يضمن فتح البلاغات وسير القضية في الاتجاه المطلوب؟
طيب، من بين 13 أو 14 حالة، طبعا نحن في ظل حرب، أول ضحايا كانت هي الحقيقة، تم اختيار الحقيقة، ولكن يعني بحسب ما توفر لديهم معلومات هناك 3 حالات من الواضح جدا أن هناك مؤشرات قوية على أنه هناك تعمد جنائي في استهدافهم، مع العلم أنهم صحفيين. الأولى هي حادثة حديمة إدريس التي تعرضت لي دهس بسيارة بلغات الدعم السريع،
مراسلة السودان بكرة،
نعم. وأيضا مذيع قناة النيل الأزرق أحمد عربي الذي تم اغتياده من منطقة أم درمان القديمة بعد دخول الجيش إلى تلك المناطق. قامت مجموعات محسوبة على الجيش باغتياده من المجموعة التي كان في وسطها، وعدا لاحقا ادعت أنه تم اغتياله بواسطة طلقة عشوائي. الحالة الثالثة حالة معاوية الذي تم اختياره في منطقة الدروشاب، يعني عناصر محسوبة على قوات الدعم السريع مع مجموعة آخرين من الدروشاب. هذه 3 حالات هناك مؤشرات قوية ومعقولة على أن هناك شبهة تعمد في استهدافهم استنادا على هويتهم. أيضا هناك حالات أخرى يجري التحقق فيها، ومتى ما ثبت لدينا أو توجد لدينا يقين قوي بأن هناك شبهة جنائية سيتم التعامل مع هذه القضايا، لأن بعض الصحفيين والصحفيات قتلوا خلال عمليات غصف أو خلال إطلاق نار عشوائي أو غيره، لكن هذه الحالات الثلاثة واضح جدا أن هناك استهداف ممنهج أو استهداف مباشر.
نعم، هذا يعني بالنسبة لهذه الحالات الثلاثة. ماذا عن بقية الحالات التي يمكن أن تكون حدثت نتيجة قصف عشوائي أو ما إلى ذلك وتوفي بسببها صحفيون مثلهم مثل بقية المواطنين؟
طبعا دي تحتاج لدعم وإلى مراجعة. طبعا هناك نقطة مهمة، أن هناك مشكلة في توفر المعلومات الدقيقة والموثوقة، خاصة أننا في تون حرب عشوائية فيها عملية بتاع التضليل وتزييف إعلامي لم تحدث من قبل في تاريخ السودان، تماثل وحشية الحرب. كل هذه الحالات بيتم رصدها، تدقيق فيها، مراجعة كل الملفات. هناك قضايا، طبعا قضايا خاص، قضايا الحق الخاص وقضايا الحق العام، لا أريد أن أغوص كثيرا في التفاصيل القانونية، ولكن بالتأكيد نحن في نقابة الصحفيين سنزع لحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا أو تعرضوا للانتهاكات في هذه الحرب، ليس فقط في مجال عمليات القتل أو الإصابات، حتى في مجال نهب الممتلكات أو تدميرها. إذا كان نتحدث لاحقا بعد الحرب إذا كانت هناك عملية بتاع التعويض أو غيره، لابد من أن نحفظ لعضيوتنا حقوقهم.
على ذكر النهب والتدمير وما إلى ذلك، هل هنالك اتجاه أيضا لأن تشمل هذه الجهود القانونية ما تعرضت له المؤسسات الصحفية داخل السودان خلال الحرب؟
طبعا هذه أيضا نقطة مهمة، أنه نحن نتحدث على أنه هذه الحرب دمرت ما يصل ل 90% من المؤسسات الإعلامية والصحفية في السودان. طبعا ده أدى إلى تشريد أكثر من 1000 صحفي وصحفية. أيضا ترك المجال العام في السودان نهب لعمليات التضليل الإعلام المنظم، وأدخل البلاد في أو أدخل العديد من المناطق في السودان في مرحلة ما يعرف بمرحلة الإظلام الإعلامي. سنعمل على عدة مستويات، بعضها يتصل ب يعني ترتيب أوضاع أو إعادة إعمار قطاع الإعلام وما دمرته الحرب. تم عقد مؤتمر خلال الأسابيع الماضية لبحث هذه المسألة وكيف يمكن دعم وإعادة تأسيس هذه المؤسسات الإعلامية. أيضا مسألة تدمير هذه المؤسسات وما تعرض له من أعمال نهب وسلب هي أيضا يجب أن تخضع لمسألة التعويضات و محاسبة الأشخاص إذا ثبت تورطهم بشكل متعمد في هذه عمليات النهب. طبعاً المبكر عن الحديث عن هذه الإجراءات والترتيبات في ظل استمرار الحرب، في ظل استمرار وحشيتها وانتهاكاتها، فلذلك يجب التركيز في الوضع الراهن على عملية إنهاء هذه الحرب ووقف الانتهاكات، ويجب أن نضع في اعتبارنا لابد من محاسبة وملاحظة الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات وتعويض الأشخاص والضحايا في هذه الحرب.
جاء الإعلان عن التوجه لتشكيل هذه الآلية القانونية خلال حلقة نقاشية يوم أمس بعنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. هل يمكن أن تطلعنا بصورة عامة على أبرز التوجهات وربما التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة؟
طيب، أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة واحد اللي هو ممكن نقول عليه تعزيز وتنسيق الجهود المختلفة المحلية والإقليمية والدولية في سبيل دعم وحماية الصحفيين الذين يواجهوا صعوبات وتحديات كبيرة خاصة في المناطق أو البؤر الساخنة من الاشتباكات. هذه نقطة. النقطة الثانية تتعلق بزيادة التدريب وبرامج الحماية الجسدية والرقمية بالنسبة للصحفيين. النقطة الثالثة اللي هي أيضا زيادة أو محاولة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز دعم الصحفيين في هذه المرحلة الحرجة. أيضا من المهم الإشارة إلى مسألة المسألة المتصلة بعملية المحاسبة، وقبل المحاسبة أيضا هو توفير الدعم والسند القانوني للصحفيين الذين يواجهوا تحديات كبيرة. بعضهم وجهت إليه جرائم حرب، بعضهم محتجز أو محتقد عند مجموعة من المجموعات المتحاربة حاليا في السودان، فضلا عن التهديدات التي يجدونها عبر السوشيال ميديا أو عبر البيانات التي تظهر بين الحين والأخرى. هناك ترتيبات لتوفير حماية لهم بالتنسيق مع المحامي الطوارئ أو نغابة أو اللجنة التسريحية لنغابة المحامين بحيث يكون هناك سند قانوني. أيضا واحدة من التوصيات اللي هو تعزيز وتفعيل إجراءات التواصل مع النغابة في مسألة الإبلاغ أو تعزيز مسألة الإبلاغ عن الانتهاكات التي تغى. واحدة من المشروعات المطروحة بالنسبة للنغابة هي تأسيس مرصد لرصد الانتهاكات والجرائم التي تغى بحق الصحفيين، اكتملت يعني ممكن نقول عليه التأسيس النظري والتصور الكامل، وسيجري خلال الأيام القادمة تدريب الأشخاص المناسبين لهذا العمل. دي إضافة لعملية الأهلية اللي هي مزمع تكوينها بشراكة مع آخرين لضمان عدم الإفلات من الإعلام.
أستاذ محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، شكرا لك على هذه الإفادات، كنت ضيف عزيز على راديو دبنجا. والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا البرنامج عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا اهلا ومرحبا بكم. خصص هذه الحلقه للحديث عن انتصار الرئيس الامريكي السابق والذي اصبح الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكيه وتاثيرات ذلك على السودان. ويسرني ان تكون ضيفتي في هذه الحلقه الاستاذه فاطمه غزالي الكاتبه والصحفيه المقيمه في الولايات المتحده الامريكيه. استاذه فاطمه اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك استاذ رشيد ومرحبا بك وتحيه لكل المستمعين لراديو دبنجا.
طيب استاذه فاطمه، يمكن دارين نبدا يعني بسؤال عن لماذا غاب السودان عن الحمله الرئاسيه الامريكيه؟ لم يكن السودان احد موضوعات هذه الحمله بالرغم من الحرب الواسعه التي تدور فيه.
أعتقد أستاذ الرشيد أن ما يحدث في الشرق الأوسط لفت انتباه يعني الإدارة الأمريكية والحملات الانتخابية للمرشح السابق والرئيس الحالي دونالد ترامب وأيضا لنائبة الرئيس السابق جو بايدن مرشح للرئاسة. واضح جدا أن الاهتمام الأمريكي انصب في قضية غزة وما يحدث فيها، خاصة أن إسرائيل كما تعلم يعني لديها الأولوية في أجندة الولايات المتحدة الانتخابية، خاصة وأن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك لوبي كبير إسرائيلي أيضا يعني يستطيع أيضا أن يؤثر في الانتخابات. أيضا أعتقد أن الاهتمام بالقضايا الأفريقية لم يكن أيضا محل اهتمام الرئيس دونالد ترامب، وأيضا الإدارة الأمريكية السابقة أيضا يعني لم تعطي هذه القضية اهتمام في الحملة الانتخابية. ربما أيضا للدور السوداني أو الأمريكان السوداني السودانيين الأمريكان هنا أيضا أعتقد أنه لم يكونوا نشطين بالدرجة الكافية التي يستطيعوا أن يخاطبوا فيها المرشحين آنذاك كما فعلت الجاليات العربية في ميشيغان، وأثبتت أنها يعني وأكدت أنها ستقف بجانب الرئيس الحالي اللي هو الأسبق والآن بقى الرئيس الحالي دونالد ترامب. لذلك أيضا أعطاها اهتمامه، اهتم بكثير من الأقليات، وهذا أيضا سبب فوز الرئيس ترامب لأنه اهتم بمخاطبة الأقليات والحديث عن قضاياهم. معروف كان ميشيغان إنها ولاية زرقاء ولكن تحولت إلى حمراء في هذه الانتخابات.
طيب أستاذ فاطمة، يمكن دارس لك سؤال اعتراضي يعني في هذه النقطة بالذات. السودانيون في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لدينا فكرة كيف صوتوا؟
طبعا يعني الأغلبية هم عائدة بيصوتون لصالح الديمقراطيين، ولكن أعتقد يعني هنالك اتجاه أيضا في عدد من السودانيين يعني منذ حملة ترامب الانتخابية في 2016 كانوا يقفون مع المرشح الجمهوري ترامب باعتبار أن الجمهوريين يتخذون مواقف حادة وصارمة في اتجاه البلدان التي تعاني من الأنظمة الشمولية، كما يعني آنذاك كان النظام الإنقاذ ما زال على سدة الحكم، فكعدد من خاصة من المناطق المحروبة دارفور، عدد من الدارفوريين، عدد من مناطق السكان مناطق الهامش كانوا يقفون بجانب ترامب. يعني هنالك معلومات عن عدد من الذين يصطفون بجانب الجيش السوداني أو يدعمون الجيش السوداني أيضا في هذه الانتخابات يقفون بجانب الرئيس دونالد ترامب.
طيب أستاذة فاطمة، يعني عدد من القيادات السودانية سارعت بتهنئة ترامب، الفريق البرهان قائد الجيش، الفريق حميدتي قائد الدعم السريع، الدكتور عبد الله حمدوك تنسيقية التقدم، وعدد آخر من القوى السياسية سارعت. ماذا يتوقع السودانيون من الإدارة القادمة فيما يتعلق بسياسة تجاه السودان؟
أعتقد أن هنالك بما أن يعني سياسة أو العلاقات الأمريكية السودانية في فترة ترامب السابقة كما تعلم حدث فيها كثير من التطورات فيما يتعلق بالعلاقة مع تطبيع العلاقة مع إسرائيل، فيما يتعلق برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعتقد أن كان هنالك أساس للعلاقة بين إدارة ترامب وبين السودانيين. واضح جدا أن العلاقة في ذاك الوقت كما تعلم أن الحكومة المدنية وأيضا فيها من جانب العسكر من يتعامل مع إدارة ترامب ومن الجانب المدني أيضا، لذلك سارعت هذه القيادات بتهنئة ترامب. ربما أيضا تتوقع كما أنه وعد بأنه يعني سيساهم أو سيجعل الكثير من المناطق المحروبة مناطق آمنة، كما تحدث عن الشرق الأوسط وأنه سيحل أزمة كل الحروب الموجودة في العالم، الأزمة الأوكرانية الروسية الأوكرانية. غادي يلتفت إلى السودان أيضا، ربما إدارتي تكون لديه إصطاف أو كابينت قوي يستطيع أن يفرض السلام في السودان.
طيب، هل ده يعني نهاية مهمة المبعوث الحالي توم بريليو، أم أنه سيستمر في مهامه كما حدث في إدارات سابقة عندما تحولت الإدارة من جمهورية إلى ديمقراطية، استمر نفس المبعوث الأمريكي على عهد نفاشة مثلا؟
أعتقد ربما يحدث تغيير وربما لا، يعني نعم ولا. نعم، باعتبار أنه ربما يعني ترى الإدارة الجديدة أن لديه معرفة وخلق يعني صلات وعلاقات يعني قوية، ولديه معروفة معلم يعني معرفة كبيرة بالملف السوداني وما يدور فيه. وربما لا قد يحدث تغيير باعتبار أنه لم يحدث يعني حتى الآن لم ينجز شيئا. يعني حتى الآن أعتقد أن الدور الأمريكي في هذه المعادلة ما زال صفريا، لذلك ربما يأتي من الإدارة الجمهورية من يستطيعون أن يحدثوا شيئا. هذا يرجع أو يعود إلى تقييم الإدارة الأمريكية المقبلة من الجمهوريين، خاصة تعلم أن الرئيس الآن ترامب قد تكون كل الأشياء يعني قوية في يديه، لأنه قوي، لأنه امتلك الآن هو في السلطة التنفيذية، وأيضا الحزب الجمهوري اكتسح المجلسين التشريعي ومجلس الشيوخ والكونغرس.
طيب، هناك سؤال أيضا يعني آخر يتعلق ببراغماتية ترامب. هو عرف بأنه شخص براغماتي، وبعض السودانيين يتخوفون من أن يفتح ذلك الطريق لتعامل مباشر بينه وبين العسكر في طرفي الحرب، وليس إعطاء الأولوية للقوى المدنية كما هو الحال مع الإدارة الحالية.
هذا الأمر ربما متوقع، ولكن أعتقد أن ترامب لم يكن الشخص الوحيد الذي يدير هذه الإدارة. متوقع أن يكون هنالك يعني عدد كبير من الذين حوله، مستشاريه أيضا، هم الذين يرسمون خارطة الطريق. كما تعلم هو كثيرا لا يعلم كثيرا ب يعني باطن الأمور في كثير من الأشياء، ولكن قطعا لديه من المستشارين ولديه من يعني في داخل السلطة التنفيذية وأيضا الكونغرس. نعلم كثيرا من أعضاء الكونغرس أيضا لا يسرهم ما يحدث في السودان، وليس مصطفون مع يعني الجانب العسكري.
طيب، حدث أيضا تغيير في تركيبة الكونغرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأصبحت الأغلبية للجمهوريين. هل هذا أيضا سيؤدي إلى تغييرات في التعامل مع السودان، إلى تشدد أكثر؟
طبعا هذا متوقع، معلوم أن الإدارات الجمهورية مواقفها تجاه القضايا الخارجية أكثر حدة، أكثر صرامة، وهذا ما جعل العرب يقفون بجانب ترامب في هذه الانتخابات، يعتقدون أنهم لأن الديمقراطيين لا يتعاملون مع القضايا في المنطقة، يعني في القضايا الخارجية بنوع من يعني الصرامة.
الأستاذة الصحفية والكاتبة فاطمة غزالي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بهذه الإضاءات الهامة حول انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وآفاق العلاقات السودانية الأمريكية في هذه مع هذه الإدارة الجديدة. أنا بشكرك جزيل الشكر.
شكرا جزيلا لك أستاذ الرشيد.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قزازه تلقيت هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات على مرضاء طبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو بها هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث بيكون في بعض الأمراض، من طفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرف إنه زول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف، ضوف عام. وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص في البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتحة قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون فيه ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها موية بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضى يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبة، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمك، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجه. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده، لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دناه اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحطه بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبندوه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بندوه للطفل سهل، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعت التغذيه. مريض الكواش لازم عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه الطفل عنده سوء التغذيه لازم ندوه المستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيل وعافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.